أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول في فرع جديد لابد من التوقف تلبية لرغبة بعض الإخوة، لابد من التوقف من جديد مع الكلام الأخير الذي ذكرناه بشكل سريع، وهو كلام سيد المستمسك فيما يرتبط بركعتي الوتيرة اللتان تحتسبان بركعة. إذ بعدما انتهينا إلى موافقة السيد الميلاني أعلى الله مقامه الشريف فيما ذهب إليه، ووافقه أيضا فيما رأينا السيد الخوئي في بحثه، من أن الركعتين اللتين هما من قيام تعيينا بحسب ظاهر الأدلة، هما غير الركعتين المعروفتين بالوتيرة بحسب ظواهر الأدلة والجمع فيما بينها. أما سيد المستمسك الذي لم ينتهي إلى هذه النتيجة، والظاهر أنه لم يتنبه لها والله العالم، فقد حاول أن يحمل بعض الروايات التي تتحدث عن الإتيان بالركعتين من قيام وأنه أفضل من حيث النتيجة لأفضلية القيام، فقد وجه بوجهين أفضلية القيام التي وافق عليها بحيث النتيجة. الوجه الأول أن القيام له فضل نفسي مستقل عن الركعتين، فيختلف القيام في هاتين الركعتين المشروعتين بأصل شرعهما من جلوس عن القيام في أي نافلة أخرى يؤتى بها بالأصالة من قيام. إذ القيام هناك سوف يكون مستحبا غيريا للعمل، لأن المأمور به هو الصلاة في حال القيام، فيكون ذات القيد وهو القيام خارج، والتقيد تقيد الركعتين بالقيام داخل، فيكون القيام مستحبا غيريا لتحقيق الهيئة التي هي التقيد. هذا في الصلوات التي يكون الأمر بها في حال القيام المستحبة، لأنها أيضا تصح من دون قيام بحسب دليلي، فإن الأدلة دلت أن كل النوافل يستطيع أن يأتي بها الإنسان اختيارا من جلوس. فمقتضى الجامع أن القيام يكون مستحبا غيريا، أي التهيؤ بهيئة القيام هو المطلوب، فذات القيام خارج ذات القيد. أما في الوتيرة فحيث إن أصل الأمر بها من جلوس، فالقيام لن يكون من قبيل الاستحباب الغيري، بل سوف يكون القيام مستحبا نفسيا ولو كان المستحب منه. انتبهوا حتى لو واحد يشكل بشكل عشوائي على السيد، حتى لو كان المستحب منه ليس مطلق القيام بل خصوص الحصة التوأم مع الركعتين، أي المقارن للركعتين. هذا التوجيه الأول الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه. من حيث المبدأ لا إشكال ولا ريب في أن القيام لا يمكننا أن ننظر إليه في الصلوات التي تكون مشروعيتها من قيام إلا بنحو الشرط كما أفاد، إذ بعد وضوح أن القيام ليس جزءا من أجزاء العمل بل هو حال في أثناء بعض أجزاء العمل وهي التكبيرة والفاتحة والسورة والركوع. جيد، وعلى هذا الأساس التقيد داخل وذات القيد خارج، هذا كلام فوق الصناعة ما في شك في هذا. لكن بالنسبة للقيام فيما كان أصل مشروعيته من جلوس بحيث يكون القيام مستحبا نفسيا وليس جزءا من العمل قطعا، ولا هو شرط في تحقق ماهيته، أقصى ما في البين أنه من قبيل الحصة التوأم، فيصبح القيام مستحبا مستقلا لكن في هذا الحال، في حال الاتيان بركعتي الوتير أو الوتيرة على الخلاف في لفظها. هذا المعنى عقل المتصوف ثبوتا لا مشكلة فيه، إنما الكلام في استفادتي من الأدلة كما لا يخفى، إذ الدليل الدال على أفضلية الإتيان بهما من قيام دال على أفضلية الإتيان بهما من قيام لا على أفضلية القيام بذاته في حال الإتيان بهما، في فرق كبير. وعلى هذا الأساس فهو حتما بحسب ظاهر الدليل يكشف عن الأمر بهما من قيام ولو بنحو التخير بين القيام والجلوس. فإذا التزمنا بالأمر بهما من قيام بحسب ظاهر الدليل فحينئذ لا نكاد نتصور بدلية القيام عن الجلوس، أي بدلية الأفضل عن المفضول، إذ لا يتصور وجه حكمة حينئذ في الأمر بهما من جلوس. ما دام أصل جواز الإتيان بهما من جلوس ليس من مختصاتهما بل هو في كل نفل يجوز الإتيان بها من جلوس اختيارا كما دلت الأدلة العديدة، فمعنى أفضلية الإتيان بهما من قيام يساوق ويساوي إنكار أن أصل مشروعيتهما من جلوس، إذ أي حكمة تقتضي أن يكون أصل مشروعيتهما من جلوس ما دام حالهما صار حال بقية النوافل؟ في أن الإتيان بهما يمكن أن يكون من قيام ويمكن أن يكون من جلوس، والقيام أفضل. فهو التجأ إلى هذا التأول من ضيق الخناق، لأنه لم يتصور الأمر بركعتين أخريين يؤتى بهما من قيام، لكن هذا لا يشفع في المقام. هذا التأول الأول اللي يحتاج إلى بيان، لأننا بالأمس في آخر نصف دقيقة مرينا على مطلب السيد بشكل سريع جدا ولم يتبين. التأول الثاني الذي ذكره أن يقال بأن الرواية التي دلت على أفضلية الإتيان بهما من قيام، أو أكثر من رواية يعني اسم الجنس، لا يتنافى مع ما هو المشهور جدا ويكاد يكون من المتسالم عليه، من أن مجموع النوافل والفرائض 51، من أن مجموعها 51، لماذا سيدنا يقول؟ لأنها بالذات هي ركعتان من جلوس تحتسبان بركعة، والإتيان بهما من قيام إنما كان بالعرض لا بالذات. وبالأمس علقت على هالكلام، قلت هذا من قبيل إدخال المعقول في المنقول، التعابير لا تقدم ولا تؤخر. شو يعني بالذات وبالعرض؟ يرجع في الحقيقة إلى دعوة إنه أصل المشروعية من جلوس، ويجوز بنحو الأفضلية والتفضيل أن يؤتى بهما من قيام،
عكس بقية النوافل
ليس شيئا آخر.
بقية النوافل
أي يا شيخنا، واضح واضح. أقول الإتيان بهما من قيام يحتسبهما ركعتين أو لا يحتسبهما ركعتين؟ هذا سؤال، بالعرض أو بالذات شو ما كان اسمه، الركعة من قيام بركعتين من جلوس أم ليست بركعتين؟ هذا السؤال. إذا مقتضى إطلاق دليل أن الركعة من قيام بركعتين من جلوس يشمل المقام، فاختل العدل، وإذا لا يشمل لم يختل العدد. والظاهر الذي لا شك فيه أنه يشمل، إذ ليس في الدليل سوى ما يفيد القيام في حال الإتيان بالركعة، فهو يشمل ما سماه بالذات وما سماه بالعرض بلا إشكال. ركعة من قيام بركعتين من جلوس تحتسبان، واضح. ثم لم نكن نفقه من جديد، أقول وإذا تكرار صار، بأنه إذا كان يؤتى بهما من قيام والقيام أفضل بحسب الدليل، لما يكون بالعرض ولا يكون بالذات من قيام؟ كيف يصبح بالذات الأقل أفضلية في أصل المشروعية؟ هذا تكرار لم نقد نفهمه، والله العالم. هذا تمام الكلام إلى هنا. بعد هذا يقع الكلام في فرع لاحق، وهو أنه قال رضوان الله عليه أي الماتج، وهي في غير الجمعة 34 ركعة، 8 ركعات قبل الظهر، و8 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل. تقدم التعليق بعد، لا داعي للإعادة. وإن كان الجلوس أحوط بل هو المتعيك أو أدناه ما قالوا جملة من أعاظم الفقهاء، لا يترك، وتسمى بالوتيرة لورود هذا في بعض النصوص، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى، ما تحدث عن المواقيت، عم تحدث بس عن الأعداد، وإحدى 10 ركعة صلاة الليل، وهي 8 ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة. طبعا في حكي كثير بهذول الروايات في المستحبات، بس ما فينا ندخل على البحر بكله، لأنه ما أدري أنا يا أخوان. بس هذا كتاب فتوائي، حتى الكتاب الفتوائي يجب أن يفصل المستحبات عن الواجبات، أنه مفتتح كتاب الصلاة يكون للصلوات المستحبة، يعني أعداد الفرائض ثم فصل مستقل أعداد الصلوات المستحبة، والأمر سهل على كل حال. أكيد واضح شرافة الواجب على المستحب وأهميته من حيث الوظيفة والتكليف. ليضحى الشهد جيد. والشفع ركعتان والوتل ركعة. هون في بحث يا أخوان، بس مش الآن رح أبحثه، بالمسألة الأولى سيأتي بحثه إن شاء الله، وهو أنه الشفع ركعتان والوتل ركعة، هذا المشهور صحيح أم غير صحيح؟ الشفع والوتر صلاتان أم صلاة واحدة؟ ما هو الصحيح؟ صلاتان أم صلاة واحدة؟ الروايات واضحة الدلالة في أن الوتر 3 ركعات، بل بعضها دال على أنه لا يفصل بين 3 ركعات بتسليم. وبعض الفقهاء أفتى بالتخيير لدلالة بعض النصوص، وفيهم بعض المعاصرين أيضا. هذا بحث سيئة إن شاء الله في ذي المسألة الأولى، لأن الشرح تعرضوا له هناك، أنا ما بدي أربككم يعني، وإن كان الأنسب تعرض له في أول موضع، سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما في يوم الجمعة فيزاد على 16 ركعة 4 ركعات، 16 ركعة، أي 16 ركعة؟ أحسنت، نوافل الظهرين يعني، لأن يعني يوم الجمعة مطلق يا أخي، يشمل الفجر ويشمل الغروب. ها زي، فيزاد على 16 ركعة يعني 8 × 8 4 ركعات، فعدد الفرائض 17 ركعة أو 17 ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة. شو يعني في عدد الفرائض 7 وعدد النوافل؟ وعدد مجموع الفرائض والنوافل 51، يعني يوم الجمعة استثناء، خلوه بين قوسين، هو الذي يزيد 4 ركعات. بدنا نحكي بيوم الجمعة يا إخوان. أصل أنه يزاد في يوم الجمعة على الرواتب 4 ركعات هذا لا شك فيه، في الجملة متسالم عليه من حيث الفتوى، وإن كان يوجد قول شاذ بأنه يزاد 6 ركعات مش 4 ركعات، يعني 22. لكن الكلام في النصوص الدالة على هذا الموضوع، إذ بعدما كان من الوضوح بمكان أصل الزيادة وأدناها 4 ركعات وقع الكلام في غير واحدة من الحيثيات. الروايات جمعها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف في الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة، جيد. وفيه روايات عديدة والروايات مختلفة من حيث المضمون يا إخوان، منها ما تحدث عن أصل الزيادة، ومنها ما تحدث عن عدد الزيادة، منها ما جعله 4 ومنها ما جعله 6، هذا جهة من البحث، ومنها ما دل على اختلاف مراتب الفضل بشكل واضح كبعض الروايات التي أخرجها ابن إدريس في المستطرفات. توجد جهة أخرى أيضا فيها خلاف بين الروايات، وهي توزيع الركعات، هل يؤتى بها دفعة واحدة قبل الزوال أم أن بعضها يؤتى به غداة وبعضها عند ارتفاع النهار وبعضها قبيل الزوال، وشيء منها يؤجل لما بعد الزوال أيضا. بس الدخول التفصيلي للبحث جميل ما في مشكلة، لكن إجمالا لا معنى لإطالة كثيرا في أبحاث المستحبات مع وضوح النتيجة سلفا قد يكون. إجمالا هذا الباب فيه 19 رواية، طبعا بعضها مكررات هي في الحقيقة. من ضمن الروايات ما يرويه الشيخ الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار بإسناده المعروف، يعني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. في بحثان هنا، بحث السند وهذا متكرر وأنا لا أتوقف فيها كذا سند، باعتبار عبد الواحد بن محمد بن عبدوس من مشاهير مشايخ الصدوق، وقصة اللي بيظل السيد الخوي يذكرنا فيها إنه مشايخ الصدوق ما فيكم تقولوا عنهم ثقات، فإنه روى عن الضبي ووصفه بأنه من أنصب الناس الذين لقيهم في حياته، بينما هنالك هذه في مورد خاص حيث كانت الرواية رواية فضيلة لأهل البيت والفضل ما شهدت به الأعداء لا يقاس عليها، ثم شيوخه في الفقيه لا يقاس عليهم شيوخه في غير الفقيه، ثم قصة كثرة الترضي غير قصة أصل الترضي بحسب الديدن والطريقة. علي بن محمد بن قتيبة لذكر الشيخ النجاشي أنه وعليه اعتمد أبو عمرو يعني الكش، ووصف أيضا في كلام الشيخ الطوسي بأنه الفاضل وهو الخصيص جدا بالفضل بن شاذان والقريب من هذا الجليل الكبير، ولم أرى من طعن فيه، بل إن روايات الفضل وجدناها عبر تاريخ الفقهاء معمول بها وسندها في الغالب هو هذا السند، وهذا المقدار قطعا يكفي للوثوق بلا إشكال. في بحث آخر يا إخوان هو رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذا البحث أثاره بعض محققي الكتب في عصرنا فيما نعلم أول من أثاره، البهبودي في كتابه تاريخ الحديث اللي مجمع فيه وثائق عثر عليها أثناء تحقيقه للكتب، وليس من علماء الحوزة بالمعنى الفقهي والأصولي، كان له شغف بكتب الرواية وتحقيقها والعمل عليها، وانتهى إلى نتيجة تاريخه الطويل في هذا المجال. لكن اللي جعلني أعتني بهذا البحث أكثر هو ذهاب السيد السيستاني حفظه الله إلى نفس النتيجة، كما ينبئنا ابنه في بعض أبحاثه الفقهية، وانعكس هذا مؤخرا في بعض ما قرر من وجائز منسوبة منقولة عن السيد السيستاني من قبل بعض تلامذته، كبعض الأبحاث الرجالية المختصرة التي وضعت في موقع تقريراتي ولم تطبع في كتاب مستقل إلى الآن، من أن الفضل بن شاذان لم يدرك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حتى يروي عنه. وهذا البحث يحتاج إلى متابعة تفصيلية، ويحتاج إلى جمع شواهده وقرائنه بشكل كامل، لكن في الجملة لا يبعد صحة هذه الدعوة. لكن هل هذا يفضي إلى رد الروايات التي يرويها الفضل عن الرضا صلوات الله عليه، أم أن لذلك وجها قريبا في نسبة رواياته التي يأخذها من ابن الرضا إلى الرضا، والابن وإن نزل يعني سواء الإمام الجواد أو الإمام الهادي؟ لا إشكال ولا ريب في أن جلالة وعظمة الفضل المتفق عليها بلا إشكال ولا ريب لا يحتمل معها حتى بنحو الهجز والهامس نسبة والعياذ بالله الكذب إليه في نسبته إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، فلا بد لهذا من توجيه. بعيد جدا، لا بعيد جدا. هو لما بيقول يعني بيقول أروي عن الرضا، مش أروي عن فلان عن الرضا، بصير مدلس زائد، وهذا بصير نتيجة الكذب كمان، بده يؤشر إلى حذف الواسطة. هو واضح إنه ما أدرك الرضا بحسب الفرض بناء على الميل إلى عدم إدراكه للرضا، فعند أهل زمانه واضح عندهم جدا إنه ما أدرك الرضا، لأن الدعوة تقول بأن أباه بالكاد أدرك الرضا صلوات الله عليه، فكيف هو؟ وهو من خيار أصحاب أو المعاصرين للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان صغير في أيام الجواد والهادي أيضا في أوائل الشباب يعني. وعلى هذا الأساس القضية تصبح محتاجة إلى توجيه من أي جهة؟ من جهة التسالم على جلالة الرجل وعظمته من جهة، ومن جهة أخرى قصة تسالم الأصحاب عملا على العمل بهذه الروايات من قريب عصره إلى قريب عصرنا، بل إلى عصر ما حدا رأينا أنه يتوقف في روايات الفضل بن شاذان أو يؤشر بها الجهة. واحتمال خفاء انقطاع الواسطة بين الفضل والإمام الرضا صلوات الله عليه، وإن كان موجودا هذا الاحتمال وبدرجة معتد بها بالنسبة للمتأخرين ومتأخر المتأخرين، لكننا لا نتصوره بالنسبة للمتقدمين، خصوصا أمثال الشيوخ اللي هم عدوا الفضل بن شاذان في الأئمة المتأخرين وهم أنفسهم اللي عملوا برواياته. حتما كان في وجه مقبول عندهم. ما عم نحكي عن رواية نحن غفلوا عنها، عم نحكي عن كم كبير من الروايات وكتب كانت ذائعة الصيت ومنتشرة بين الأصحاب للفضل بن شهدان، مش كتاب وكتابين للفضل. وعموم رواياته تنسب إلى الرضا صلوات الله عليه، ومن القرائن التي تؤشر إلى ذلك. بس مع ذلك أنا البحث بعدني ما بحث من جميع جوانبه يعني، بس أجمع قرائن بين فينة وأخرى. من الجهات التي ينبغي الإشارة إليها أنك لا تجد روايات للفضل في العادة عن بقية الأئمة لعصره. ومن هنا جعلني هذا أحدث يا إخوان، أنه في تلك المناطق التي كان يعيش فيها الفضل اللي هي خراسان يعني، والتي ورد في بعض الروايات أن الإمام كان يغبط أهل خراسان لمقام الفضل فيهم إن صحت، وهناك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان له موقعية خاصة في الناس، سواء الإماميين منهم أو غير الإماميين. فمن المحتمل قريبا إلى حد يقرب من الوثوق أن الفضل التجأ إلى هذه الطريقة لنشر علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكأن مبرره في ذلك أن ما ينسب إلى آخرهم ينسب إلى أولهم، من باب حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي. أو أنه كان يروي عن ابن الرضا، هذا أيضا احتمال موجود، ونتيجة أن المصطلح ما كان شائع كأنه حذفت كلمة ابن الرضا ونسب إلى الرضا صلوات الله عليه. لكن إجمالا يا إخواني أنا لا أتصور بوجه ما يظهر من المستشكلين من رد هذه الروايات. أما ما تسرع فيه البهبودي من القول بنسبة وضع هذه الروايات لعلي بن محمد بن قتيبة، فهذا من الغرائب إنصافا، مع شهرة كتب الفضل وشيوعها عند كبار أعلام الطائفة من عصره إلى أكثر من 100 سنة كانت في غاية الشيوع والانتشار والاشتهار، ويظهر هذا من كثرة التخريج منها من قبل المصنفين والمؤلفين والمحدثين. يكتفي بهالمقدار. إجمالا رواية الفضل عندي معتبرة بلا إشكال ولا توقف أصلا. قال إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات تعظيما لذلك اليوم. إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام. إذن هي ليست شرط في أصل التنفل يوم الجمعة، زيادة في تعظيم يوم من الأيام على بقية الأيام وهو يوم الجمعة. الرواية هذه بعد هذه عم تتحدث عن بعد ما بعد المفروغية عن الزيادة، وكأنها أمر واضح شائع بين الناس، وهذا وهو صحيح إنصافا. شوفوا يا إخوان أنا بدي أنهي لكم البحث بشكل سريع. الرواية الثانية شو عم تتكلم؟ الرواية الثانية تتكلم وهي صحيحة علي بن جعفر التي يرويها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بإسنادي عن صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي وهو بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده، قال قبل الأذان. شو ركعتي الزوال؟ احنا بنعرف في 16 ركعة وبصيروا 20، شو ركعتي الزوال؟ هذا سيتضح يا إخوان أنه توجد روايات قصطت الإتيان بالعشرين ركعة وركعتان عند الزوال من العشرين ركعة التي يؤتى بها قبل الزوال، هل هما قبل الزوال أو بعد الزوال؟ في مجموعة روايات، واحدة منها هالرواية، واحدة منها مثلا الرواية 16 من الباب التي يخرجها صاحب المستطرفات واللي رواياته بنظرنا معتبرة يا إخوان باعتبار هو من أوائل المتأخرين، احتمال وصول النسخ إليه ولو في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه، وقصة أننا هذا اللي السيد الخوئي يظل يكررها أننا لا نعرف طريقه إلى هذه الكتب غريبة، كيف السيد الخوئي يعرف طريق الشيخ الحر إلى تفسير علي بن إبراهيم وما عرف طريق ابن إدريس إلى هذه المصنفات الأولية، والحال أن ابن إدريس هو واسطة العقد الموصل لنا بالشيخ الطوسي ومرويات الشيخ الطوسي جده، فقد تكرر ذكر ابن إدريس في 6 إجازات على الأقل من الإجازات الواصلة إلينا والتي نقلها صاحب البحار واسطة نقل بين المتأخرين وبين شيخ الطائفة، فهو يروي كل مرويات شيخ الطائفة. ها؟ ما مشكلة في مقدار وصله نسخه ونقل منها، إذا دليل على وصول النسخ، ما في يقول النسخة التي وصلت إليه لم تصله بهذا السنة، وإن كنا نستبعد أن يكون راوي حتى روايات مكتبة الكرخ اللي احترقت قبل أن يولد صحيح؟ لكن إجمالان ما وصل هو يقول بهذا الطريق، شو بدي أعمل أنا؟ صناعيا مضطر أن أقبل منه، والفرق بينه وبين متأخر المتأخرين أن هناك ثبت لدينا أن إجازاتهم شكلية، هو في الفترة الوسيطة وليس في الفترة المتأخرة، فالاحتمال الحس موجود وهو يشهد به، وتبقى الصناعة لابد أن نبني عليه. أما حيث يكون احتمال الحس غير معلوم أو غير محتمل إلا بدرجة ضئيلة، هناك لا يمكننا القبول به، هذا الفرق الفارق كما هو واضح. قال سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، يعني الركعتين المتمم العشرين يؤتى بهما قبل الزوال، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما، وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة، يعني بعد الجمعة وقبل صلاة العصر أو بعد الفريضة طيب، بس العصر تؤجل بحسب وقتها التفضيلي، فمن الطبيعي أن المقصود بعد فريضة الجمعة حينئذ. أيضا يرويه الحميري في كتابه قرب الإسناد باعتبار أنه يروي كتاب علي بن جعفر عن حفيده عبد الله بن الحسن كما هو واضح، وهو أحد الأجزاء الثلاثة للكتاب. طيب مين قال هاتان الركعتان من العشرين؟ ممكن عم نبحث بالوتيرة والركعتين اللتين تصليان من قيام، قد واحد يقول لك هودي غير العشرين مستحب خاص عند الزواج. ها؟ هذا نستفيده من بقية الروايات، بس الوقت لا يسمح بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Да, да, да.